ثالثا أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس، ومثل هذه لا يلزمها ستر وجهها، اللهم إلا أن يكون إلزامنا إياها من لابسة الذرائع. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا جاءت امرأة لا ترجو النكاح ولا أحد يتعلق بها فلا حرج أن تكشف وجهها، لأن أصل إيجاب ستر الوجه خوفا من إيش؟ من الفتنة. ولهذا جاب كشف الوجه للحاجة، لأن تحريم كشف الوجه من باب سد الذرائع، وما كان من باب سد الذرائع فإنه تبيح الحاجة ولو كان حراما. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضور الرجال ولم ينهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا أي على كون صوت المرأة ليس بعورة يدل القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول ولا شك في هذا، لكن ينبغي أن لا تتكلم المرأة أمام الرجال إلا بقدر الحاجة، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى التمادي في مقابلة الرجال. ومعلوم أنه إذا كثر القول تعلقت النفس بالقائل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام عن السبب حتى مع الكبراء، لأن هذه المرأة تستفهم لما. وهنا سؤال: هل استفهام استغراب؟ هل استفهامها اعتراض أو استفهامها لتعرف العلة فتبتعد عنها؟ الثاني نظير ذلك من باب الوجود الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلام أسود، وهو ليس بأسود ولا ما أسود. هل هذا الرجل يعذب لامرأتي أو يسأل لماذا؟ الجواب الثاني، هذا هو المقول للصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: مما أتى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. وإذا دار الأمر بين أمرين، أحدهما مذموم والثاني ممدوح، أو ليس مذموما ولا ممدوحا، فعلى أيهما يحمل؟ ينظر إلى حال المتكلم فيحمل على ما تبتدي الحال. ومعلوم أن حال الصحابة الاستسلام لأمر الله ورسوله، فتكون المرأة التي سألت لما سألت اعتراضا أو استرشادا لتعرف العلة فتبتعد عنها. نعم، الجواب هو الثاني. من بعد هذا الحديث التحذير من كثرة الشكاية، التحذير من كثرة الشكاية، يعني لا تكثر الشكاية لأحد. كلما أصابك شك جاءت تتولد وتقول: فلان قال لي كذا، أو أصابك الله عز وجل بأشياء، تكثر الشكاية فلا تكثر الشكاية. ويتفرع على هذه الفائدة التزام الصبر، التزام الصبر على ما يغري، وكل شيء له منتهى. اصبر وانتظر الفرج من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من كفران العشير، لقوله: فكرنا العشير. لكن ما معنى كفر العشير؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنك لو أحسنت إلى المرأة الدهر كله، ثم أتتها إساءة واحدة نسيت كل الإساءة وقالت هذا الرجل لم يحسن إليه. ففي الحديث التحذير من كفار العشيرة. وهل هذا خاص بالنساء أو يكون للنساء والرجال؟ الأصل أنه عند النساء لكن قد يكون بالرجال. تجد الرجل يحسن إلى أخيه عدة مرات وإحسانا كبيرا عظيما ثم إذا أصابه منه إساءة واحدة نسي كل ما سبق وأخذ بجزاء ولا بإحسان، أخذ بجزاء. والواجب على الإنسان إذا على الأقل أن يقوم لله بالقسط فيوازن بين الحسنات والسيئات. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الموازنة في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي لا يكره والغضب، إن كان منها خلقا فكان منها خلقا آخر. وهذا هو الأمر. من فوائد هذا الحديث وجوب الشكر للعشير، لأنه إذا كان كفر العشير سببا لدخول النار لزم من ذلك أن يشكر الإنسان عشيرة، يعني صاحبه إذا أحسن إليه يشكره ويرى أن له معروف عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواب تصرف المرأة بمالها وأن أخرجه فيه. وجه ذلك أن النساء تصدقن من حليهن ولم ينتظرن حتى يرجع للأزواج، وعلى هذا فالحديث الذي فيه النهي عن تصرف المرأة بمالها إلى بيت زوجها يحمل على ما إذا كان هذا المال للزوج فيه غرض مثل الحلم والطيب وما أشبه ذلك، فيقال للمرأة لا تتصرفي بهذا إلا بإذن الزوج لأنك تهوتين عليه غرضا، وأما شيء لا علاقة للزوج فيه فلا، على أن هذا المحمل قد يعقب عليه ما في هذا الحديث أن النساء تصدقن من حليهن. والجواب أن نقول أن هؤلاء النساء اللاتي تصدقن من حليهن يعلمن أن أزواجهن إيش يرضون بذلك، أن أزواجهن يرضون بذلك، أو قال إنهن تصدقن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البقار تصدق. والواجب لا يستدل به أحد من الخلق. ومن فوائد هذا الحديث المنقبة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجال ونساء، وذلك بالمبادرة إلى فعل ما أمر الله به ورسوله دون تأخير. وجه هذا أن النساء بادرن بالصدقة، وهكذا شأن الصحابة عموما. ألا ترى إلى الرجل الذي نزع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به أنه لم يأخذ هذا الخاتم احتراما لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، عكس ما في كثير من الناس اليوم إذا جاء أمر من الله ورسوله جعل يقول هل الأمر منه؟ هل الأمر للإستباب؟ هل الأمر للباحة؟ هذا غلط يا أخي. أنت عبد لله افعل ما يأمرك ما أمرك به، أنت متبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل ما يأمرك به، لا تستفهم واجب أو مستحب. ولهذا تجد الذين يسلكون هذا المسلك قلوبهم ضعيفة في قبول الإيمان، وإلا لكانوا يفعلون ما يرضون به. صحيح ان الانسان اذا توافق وخالف الامر حينئذ يسال هل هو واجب او ايش او مستحب، من اجل انه ان كان واجبا لا ترى بالتوبه. ومن فوائد هذا الحديث ان الصدقه سبب ووقاية من عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإن كنا أكثر حظا بأهل النار فتصدق. وهو كذلك، الصدقة سبب لابتغاء النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. وقال الصدقة تدخل الخطيئة كما يدخل الماء النار. لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو قليلا، فإنك إذا تصدقت من طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل وهي بمقدار التمر. ومن فوائد هذا الحديث أن الوكالة تنعقد بالقول والفعل. وجه ذلك أن النساء جعلن يلقين الصدقة في ثوب البلاد، وكان أصلا يلقينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يجمع الصدقة، وإما أن يكون بلال هو الذي يتولى ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما جاء. وفيها أيضا من فوائد الحديث جواز التعهد لجمع التبرعات، لأن بلال رضي الله عنه لم يلقي النساء ما تصدق به في ثوبه إلا وهو وقد تهيأ لذلك ومده إليهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس المحلى بقوله وخواتمه، والخاتم محلى، فيكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلى. وقد ورد حديث في النهي عنه والوعيد عليه، لكنها حديث ضعيف أو منسوخ. ولهذا حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على جواز لبس الذهب المحلى، والناس لا شك مطمئنة إلى هذا القول الذي عليه الجمهور أو الكل، وهو جواز لبس المرأة للذهب المحلى كالسوار والخاتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التحلي بالأقراص وهو ما يعلق الأذن، ولكن كيف يعلق الأذن؟ لا بد أن يكون هناك ثقب تسقى شحنة الأذن ويجعل لها عروة وتعلق ويعلق بها الأذن. فيستفاد من هذا جواز الثقب ومن الجارية لتعلق بها الحلي. فهم يحلي؟ طيب، لو أن أهل الجارية ثقبوا ثقبين من أجل أن يكثر تعليق الأقراب، فهل هذا جائز؟ الجواب الأصل جواز، لكن أخشى أن يكون هذا من باب الإصرار. والأصل أن تعذيب الإنسان نفسه ممنوع، والثقب فيه تعذيب، لأن الشحن هذه يثقبونها بالإبرة حتى تنثقب، ثم يضعون فيها سمكا يدخلون فيها الثقب لئلا يتلاءم، سمكا فيه ملح حتى لا يتلاءم الجرح، فإذا مضى عليه أيام أخرج هذا السمك. ثم قال المالك فيما قال وأن عطية بن حسين الأنصاري رضي الله عنها قال أمرنا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العواتق وذوات الحضور، وأمرت حميدة أن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية الأنصارية معروفة مشهورة، وكانت ممن يتولى تعصيب النساء. تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في اليدين العواتق وذوات الحضور. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الحرة. ذوات الحضور الأبكار اللاتي يبقين في حضورهن لا يخرجن إلى الناس. وأمر الحُيَّر أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحُيَّر جمع حال، أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى الجنين. ولكن شاء الله
الكلام عليه كان من جواب. نعم. ذكرت الله تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع ما يفهم أنه تعريض.
أنه إيش؟
أنه يعرض بامرأته.
نعم. ورد أنه يعرض بامرأته. إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي ذكرته. نعم.
هل يؤخذ شيخنا بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته؟ هل يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟
هذا له حالة. الحالة الأولى أن يقصد الرد على خطأ، فهنا لا يذكر صواب، لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تجد تريد أن ترجع الإنسان بدعته أو قوله الضالح ثم تذكر حسناته، فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيبعث بعضا كثيرا، وترك المراد التحدث عن حياه الرجل. فهنا لا بد ان يذكر حسنات وسيئات. افهمت؟ واضح. يعني بعض الناس يقول اذا عرفت ان ترد على شخص خطا اذكر ما له من حسنات. غلط، لانك اذا ذكرت ما له من حسنات اضعفت جانب الرد، ولم تكن له فيه. اما رجل يريد ان يتحدث عن شخص يبين حياته وما جرياتها فلا بد ان يذكر هذا وهذا كما هو موجود الان في كتب المسلمين. نعم.
شيخ الله يحفظك، بالنسبه لبعض النساء يضعن بعض الحلي في الانف او
اي نعم،
هل يجوز هذا؟
نعم، بعض النساء قبائل معروفه بدل من انها تشحن او تفتر شحن الاذن تفتر المنخر وتعلق الحلم، هذا ما دام هذا العادة فلا حرج، لكن هذا فيه مشكلة عند الاستنشاق والاستنصار سيكون مشكلة. ثانيا، عند الذين لا يعتنون هذا ليس هذا الكلام جمالا ولا مريحا للنفس. ثالثا، عندما تتمخض هذه المرأة أفلا يعلو المخاض بهذه العروة وهذا الحلم؟ إذن معناها أنها فعلت ما تتغزل منه النفس، لكن لكل قوم عذاب. ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من القرآن
والسنة.
هل إلى الصدق تصير ولا يخرم؟ طيب كيف الرؤية؟
لا هو صغير، هو طبعا تشبه بالكافرات اول ما بدا له هذا الكفر منتشر جدا،
يعني من نجمه صغيره من العالم.
هم يخففون الشعر جدا.
نعم.
ثم يخرمون الحاجه ويضعونها. قديما كانت القبائل تضع في الانف، الان ارتفع وصير الحاجه.
يعني هذا بعد جسم الراس
شيخ موجود، الجسم كله يزعم. الجسم كله
كله كله بعض الرجال.
هذا اللسان كل جسم ما قالوا شكله.
من
قال؟
هذا
شيء. حديد
يحطون لهم حديد. الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا منه كلام منه وفضلنا على كثير من الخلق فيه. والغالب اذا كان الرجل رضي الله عنه الغالب انه مرجم لا يدعو نفسه.
وكلهم فيهم
شذوذ. نعم. نسأل الله السلامة. هذه من الفوائد لكنها مثل. لكن عرفنا كيف هذا هؤلاء وأنهم كما وصفهم الله إنهم إن ذاك العام بل هم أضل سبيل. اللهم نعم. هل؟ هنا. والحديث في هذا أن الصدقة والبائع ينزل من السماء ويتعالجها. نعم. أسرع مرحبا. هنا. هذا دليل الآن دليل على أن المرأة يمكن أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل، كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسال يذكرون لوضع. نعم.
بسم الله
العظيم. ها؟ بسم الله العظيم. نعم.
في
الصور. ها؟ في الصور
الله
العظيم. ثلاث صور. في البقرة وآل عمران وطه.
اللي
الحب
يعني
يجيب
الله
سبحانه
وتعالى يعني
العظيم. هذه من الأسباب، لكن قد يبدأ الإنسان جميع أسباب الله. إجابة الدعاء ولا يجاب. إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلم الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم اللي في السورة الثلاثة؟
أنا؟
هي؟ سورة
البقرة.
وآل عمران.
وطه.
إي نعم ما هو الاسم؟
الحي
القيوم. الحي القيوم تمام. بارك الله.
شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، تركض فيه هل يركض فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، هذه تطفئ الخطيئة أيضا؟
قولها الصدقة تطفئ الخطيئة مع المرصدة صدقة الماء. قال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء في حديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها لرجال الأجانب. قل يا فما الجواب عنه؟
يجيب عنه نقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب أولا.
نعم.
كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل.
كيف؟ قل يا
الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل، والأدلة الكثيرة تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل على الأصل، والناقل على الأصل مقدم على
المبتدأ على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب، ثم على فرض أن لا يسلم الخصم فإن نقول أدلة الحجاب ناقل عن الأصل فتقدم على المبتدأ على الأصل. جواب ثالث. نعم.
لأن هذه المرأة من القواعد التي يجوز لهن
فتح. نعم. أن هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه بدليل أنه وصفها بأنها أكسفها وخدين. هل ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة وليد؟
قيل ذلك.
نعم.
صحيح لا قيل
ذلك. قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك. كذا؟ طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف
نقول صلاة الكسوف تأتي بغتة،
نعم،
بخلاف صلاة العيد فهي معلومة. أما لو كانت بغتة كأنها تأتي بالليل ونام الكثير يناد لها صلاة العيد،
نعم،
أو ما شبه ذلك.
لو قال قائل إذا علم بالكسوف من قبل كما هو الحاضر كما هو الحاصل لها
السنة الثالثة،
السنة الثالثة والعلة هذه المستنبطة فلا تخصص العام، العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات، وهذا من أهم ما يكون، العبادات ما فيها قياس حتى نقول إن صلاة الخطيب تقاس على صلاة المكسوف. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم، الدليل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتكأ على بلال. طيب، وإذا لم يجد رجلا يتكئ على عصا أو لا؟ أجب، إذا لم يجد رجلا هل يتكئ على عصا؟ نعم، إذا احتاج إليه يتكئ عليه، أما بدون حاجة فلا حاجة. قال بعض العلماء إن المرأة لا يجوز أن تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن الزوج معتمدا في ذلك على حديث. فإذا ما الجواب عنه؟
الجواب عنه إذا كان للزوج غرض به.
نعم.
قال إنها استأذنت قبل الخطبة.
أحسنت. يعني يحمل الحديث على شيء تتعلق به يتعلق به غرض الزوج. طيب، هل يمكن ان يستدل بحديث جابر على جواز صدقه المراه بدون ان زوجها؟
نعم.
يستدل به على ذلك لان الاصل انهن لم يستاذن ازواجهن. طيب، منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غالي، هل في حديث جابر يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخواتمه، وهذا القول هو الراجح أنه لا منع، وأن الأحاديث الواردة في المسجد إنما كانت حين شدة الحاجة، حاجة الناس، منع من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الآن يبدأ درس الذي عن منع القضية خاتمة. واحد يتكلم يعني ما تمنى. طيب، قال أم عظيم بن سيب الأنصارية رضي الله عنها قالت أمر نافع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق ودواسم القدور، وأمر الحجر أن يعتزلن مصلى المسلمين. أظن شرحنا. طيب، قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من فضلها وحتى نخرج الحية فيكبرن بتكبير. الجملة الأولى سبق الكلام عليها، فيكبرن بتكبيره، فيكبرن ضمير عن النساء السبع ذكرهن الحية والأبكار بتكبيرهم أي بتكبير أهل المصلى. والباء هنا يحتمل أن تكون للسببية، فيكون المعنى أنهن إذا سمعن تكبير الناس كبرن، ويحتمل أن تكون للمصاحبة.
من فضلك اقلب الشريط.
ثالثا، أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس، ومثل هذه لا يلزمها ستر وجهها، اللهم إلا أن يكون إلزام الأيام اللابسة بالذرائع. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا جاءت امرأة عجوز لا ترجو النكاح ولا أحد يتعلق بها فلا حرج أن تشرب وجهها، لأن أصل إيجاب ستر الوجه خوفا من إيش؟ من الفتنة. ولهذا جاد كشف الوجه للحاجة، لأن تحريما كشف الوجه من باب سد الذرائع، وما كان من باب سد الذرائع فإنه تبيحه الحاجة ولو كان حرام. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضور الرجال ولم ينهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا أي على كون صوت المرأة ليس بعورة يدل القرآن الكريم كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول ولا شك في هذا، لكن ينبغي أن لا تتكلم المرأة أمام الرجال إلا بقدر الحاجة، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى التمادي في مخالطة الرجال. ومعلوم أنه إذا كثر القول تعلق النفس بالقائل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام عن السبب حتى مع الكبراء، لأن هذه المرأة تستفهم لما. وهنا سؤال: هل استفهامها استغراب؟ هل استفهامها اعتراض؟ أو استفهامها لتعرف العلة فتبتعد عنها؟ الثاني نظير ذلك من بعض الردود: الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلام أسود، وهو ليس بأسود ولا ما أسود. هل هذا الرجل يعاقب لامرأتي أو يسأل لماذا؟ الجواب الثاني، هذا هو نقول الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: مما أتى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرض. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرض. وإذا دار الأمر بين أمرين، أحدهما مذموم والثاني ممدوح، أو ليس مذموما ولا ممدوحا، فعلى أيهما يحمل؟ ينظر إلى حال المتكلم فيحمل على ما تبتدي الحال. ومعلوم أن حال الصحابة الاستسلام لأمر الله ورسوله، فتكون مرة هذه التي سألت لما سألت اعتراضا أو استرشادا لتعرف العلة فتبتعد عنها. نعم، الجواب هو الثاني. من بعد هذا الحديث التحذير من كثرة الشكاية، التحذير من كثرة الشكاية، يعني لا تكثر الشكاية لأحد. كلما أصابك شك جاءت تتولى وتقول: فلان قال في كذا، أو أصابك الله عز وجل بأشياء، تكثر فلا تكثر الشكاية. ويتفرع على هذه الفائدة التزام الصبر على ما يغني، وكل شيء له منتهى. اصبر وانتظر الفرج من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من كفران العشير، لقوله: فكرنا العشير. لكن ما معنى كفر العشرين؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنك لو أحسنت إلى المرأة الدهر كلك، ثم أتتها إساءة واحدة نسيت كل الإحسان وقالت: هذا الرجل لم يحسن إليك، ففي الحديث التحذير من كفار العشرة. وهل هذا خاص بالنساء أو يكون للنساء والرجال؟ الأصل أنه عند النساء، لكن قد يكون بالرجال. تجد الرجل يحسن إلى أخيه عدة مرات وإحسانا كبيرا عظيما، ثم إذا أصابه منه نساء واحدة نسى كل ما سبق وأخذ بجزاء الإحسان، أخذ بنساء. والواجب على الإنسان إذا على الأقل أن يقوم لله بالقسط، فيوازن بين الحسنات والسيئات. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الموازنة في قوله: لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي لا يكره والغضب. إن كان منها خلقا فدع منها خلقا آخر. وهذا هو الأمر. من فوائد هذا الحديث وضوء الشكر للعشير، لأنه إذا كان كفر العشير سبب لدخول النار لزم من ذلك أن يشكر الإنسان عشيرة، يعني صاحبه إذا أحسن إليه يشكره ويرى أن له معروف عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواب تصرف المرأة بمالها وأن أحرزه فيه. وجه ذلك أن النساء تصدقن من حليهن ولم ينتظرن حتى يراجعن الأزواج. وعلى هذا فالحديث الذي فيه النهي عن تصرف المرأة بمالها إلى عيد زوجها يحمل على ما إذا كان هذا المال للزوج فيه غرض، مثل الحلم والطيب وما أشبه ذلك، فيقال للمرأة لا تتصرفي بهذا إلا بإذن الزوج لأنك تهوتين عليه غرض، وأما شيء لا علاقة للزوج فيه فلا. على أن هذا المحمل قد يعقل عليه ما في هذا الحديث أن النساء تصدقن من حليهن. والجواب أن نقول أن هؤلاء النساء التي تصدقن من حليهن يعلمن أن أزواجهن إيش يرضين بذلك، أن أزواجهن يرضون بذلك. أو قال إنهن تصدقن امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفقراء تصدق. والواجب لا يستأذن فيه أحد من الفقراء. ومن فوائد هذا الحديث المنقبة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، وذلك بالمبادرة إلى فعل ما أمر الله به ورسوله دون تأخير. وجه هذا أن النساء بادرن بالصدقة، وهكذا شأن الصحابة عموما. ألا ترى إلى الرجل الذي نزع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به أنه لم يأخذ هذا الخاتم احتراما لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. عكس ما في كثير من الناس اليوم، إذا جاء أمر من الله ورسوله جعل يقول: هل الأمر المنفوق؟ هل الأمر للإثبات؟ هل الأمر للباحث؟ هذا غلط يا أخي. أنت عبد لله، افعل ما يأمرك به. أنت متبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افعل ما يأمرك به، لا تستفهم واجب أو مستحب. ولهذا تجد الذين يسلكون هذا المسلك قلوبهم ضعيفة في قبول الإيمان، وإلا لكانوا يفعلون ما يأمرون به. صحيح أن الإنسان إذا توابط وخالف الأمر حينئذ يسلك، هل هو واجب أو إيش؟ أو مستحب، من أجل أنه إن كان واجبا بادر بالتوبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة سبب ووقاية من عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب أهل النار فتصدق. وهو كذلك الصدقة سبب لاتقاء النار، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، وقال الصدقة تدخل الخطيئة كما يدخل الماء النار. لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو قليلا، فإنك إذا تصدقت من طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل وهي بمقدار التمرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الوكالة تنعقد بالقول والفعل، وفي ذلك أن النساء جعلن يلقين الصدقة في ثوب البلاد، وكان أصل أن يلقينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإما أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يجمع الصدقة، وإما أن يكون بلالا هو الذي يتولى ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما جاء. وفيها أيضا من فوائد الحديث جواز التعهد لجمع التبرعات، لأن بلالا رضي الله عنه لم يرد النساء ما تصدقن به في ثوبه إلا وهو وقد تهيأ لذلك ومده إليهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس المحلى لقوله وخواتمه، والخاتم محلى، فيكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلى. وقد ورد حديث في النهي عنه والوعيد عليه، لكنها حديث ضعيف او منسوخ، ولهذا حكى بعض اهل العلم اجماع العلماء على جواز لبس الذهب المحلى، والناس لا شك مطمئنه الى هذا القول الذي عليه الجمهور او الكل، وهو جواز لبس المرأة للذهب المحلق كالسوار والخاتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التحلي بالأقراص وهو ما يعلق الأذن، ولكن كيف يعلق الأذن؟ لا بد أن يكون هناك ثقب تسقى شحنة الغيوم ويجعل لها عروة ويعلق بها الحلي، فيستفاد من هذا جواز الثق ومن الجارية لتعلق بها الحلي. فهم نحن؟ طيب، لو أن أهل الجارية ثقبوا ثقبا من أجل أن يكثر تعليق الأقراص، فهل هذا جائز؟ الجواب الأصل جواز، لكن أخشى أن يكون هذا من باب الإصرار، والأصل أن تعذيب الإنسان نفسه ممنوع، والثقب فيه تعذيب، لأن الشحن هذه يثقبون بالإبرة حتى تنتقب، ثم يضعون فيها سمكا يدخلون فيها الثقب لئلا يتلائم، سمكا به ملح حتى لا يتلائم الجرح، فإذا مضى عليه أيام أخرج هذا السن. ثم قال المالك فيما قال وعطينا عطيه بن سيد الأنصاري رضي الله عنه قال أمرنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العواتق والراس الفضول وأمرت هنجرة أن يعتذرن المصلى المسلمين. أم عطية نصرانية معروفة مشهورة، وكانت ممن يتولى تصيب النساء. تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في العيدين العواتق والراتقين. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الحرة، ذوات الحضور الأبكار التي يبقين في حضورهن لا يخرجن إلى الناس. ونعم، وأمر الحجر أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحجر جمع حال، أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى المسلمين. ويأتي إن شاء الله التقريب كان عليه كان من جوا. نعم.
ذكرت حفظك الله تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع ما يفهم أنه تعريض، أنه يعرض بامرأة.
نعم، ورد أنه يعرض بامرأة، إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي
نعم. هل يؤخذ شيخنا بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته؟ هل يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟
هذا له حالة. الحالة الأولى أن يقصد الرد على خطأ، فهنا لا يذكر صواب، لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تجد تريد أن ترجع الإنسان بدعته أو قوله الطائف ثم تذكر حسناته، فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيبعد بعدا كثيرا. وترك المراد التحدث عن حياة الرجل، فهنا لا بد أن يذكر حسنات وسيئات. أفهمت؟ قل واضح. يعني بعض الناس يقول إذا أردت أن ترد على شخص خطأ اذكر ما له من حسنات. غلط، لأنك إذا ذكرت ما له من حسنات أضعفت جانب الرد، ولم تكن له وكيل. أما رجل يريد أن يتحدث عن شخص ليبين حياته وما جرياتها فلا بد أن يقول هذا وهذا كما هو موجود الآن في كتب المسلمين. نعم.
شيخ الله يحفظك، بالنسبة لبعض النساء يضعن بعض الحلي في الأنف أو
في الحرم،
هل يجوز هذا؟
نعم، بعض النساء قبائل معروفة بدل من أنها تشحن أو تفتح شحن الأنف تفتح المنخر وتعلق الحلي به. هذا ما دام هذا العادة فلا حق، لكن هذا فيه مشكلة عند الاستنشاق والاستنصار سيكون مشكلة. ثانيا، عند الذين لا يعتنون هذا ليس هذا الكلام جمالا ولا مريحا للنفس. ثالثا، عندما تتمخض هذه المرأة أفلا يعلم المخاط بهذه العروة وهذا الحلم؟ إذن معناها فعلت ما تتفزز منه النفس، لكن لكل قوم عادات. ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من القرآن والسنة.
وكان فكرت بحاجة
هل إلى التخزيب ولا يخرم؟ طيب كيف الرؤية؟
لا هو صغير، هو طبعا تشبه بالكافرات اول ما بدا له هذا الكفر منتشر جدا،
يعني من نجمه صغيره من العالم.
هم يخففون الشعر جدا.
نعم.
ثم يخرمون الحاج ويضعونها. قديما كانت القبائل تضع في الانف، الان ارتفع وصير حاج.
يعني ما بعدين يسمون الاصل
يسمون الجسم كله امام.
كيف؟
الجسم كله.
الحمد لله الذي عافانا منه وقد عمله وفضلنا على كثير من خلقه فيه. والغالب إذا كان الرجل الذي يفعله الغالب أنه مرجع لله يدعو نفسه.
وكلهم فيهم شذوذ.
صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد لكنها مزعجة. لكن عرفنا كيف هذا هؤلاء وأنهم كما وصفهم الله إنهم إلا كنعان بل هم أضل سبيل. اللهم نعم. هل هنا والحديث في هذا أن الصدقة والبائع ينزل من السماء والتعالجاء. نعم. هنا هذا دليل الآن دليل على أن الله يمنع أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل، كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسال اللي يقترون اللي وقف. نعم.
الله
نعم.
في
صورة ها؟ في صورة البقرة وآل عمران وطه. هذه من الأسباب، لكن قد يرجع المرء، قد يبدأ الإنسان جميع أسباب الله إجابة الدعاء ولا يجاب، إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلمها الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم الذي في السورة الثلاثة؟
أنا؟
هي أنت؟
سورة البقرة وآل عمران
إيه ما هو الاسم؟
الحي
القيوم. أي الحي القيوم كما بارك الله.
الشيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، ترفض فيها ليرفض فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة، فهذه تطفئ الخطيئة أيضا.
قولها الصدقة تطفئ الخطيئة مع المرزقة صدقة الماء. قال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء في حديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها لرجال الأجانب. قل يا فما الجواب عنه؟
يجيب عن نقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب أولا.
نعم.
كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل.
كيف؟ قل يا
الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل، والأدلة الكثيرة تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل على الأصل، والناقل على الأصل مقدم على
المبدع على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب، ثم على فرض أن لا يسلم الخصم فإن نقول أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم على المبدع على الأصل. جواب ثالث. نعم.
لأن هذه المرأة من القواعد التي يجوز لهن نفسه.
نعم. أن هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه بدليل أنه وصفها بأنها سفعة وخدين. هل ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة ولي؟
إلى ذلك.
نعم.
صحيح لا ذلك.
قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك كذا. طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف،
نقول صلاة الكسوف تجي بغتة.
نعم.
خلاف صلاة العيد فهي معلومة، أما لو كانت بغتة كأنها أتت بالليل ونام الكثير ينادى لها صلاة صلاة العيد.
نعم.
أو المشبه ذلك.
لو قال قائل إذا علم بالكسوف من قبل كما هو الحاضر كما هو الحاصل لها.
السنة الثالثة.
السنة الثالثة. والعلة هذه المستنبطة فلا تخصص العام. العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات وهذا من أهم ما يكون. العبادة ما فيها قياس حتى نقول إن صار طريق القاس على صار المسؤول. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم. الدليل ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتكى على بلال. طيب واذا لم يجد رجلا يتكى على عصا او لا؟ اجب. اذا لم يجد رجلا هل يتكى على عصا؟ نعم اذا احتاج اليه يتكى عليه. اما بدون حاجه فلا حاجه. قال بعض العلماء ان المراه لا يجوز ان تتصدق بشيء من مالها الا باذن الزوج معتمدا في ذلك على قدره. ما الجواب عنه؟
الجواب عنه اذا كان للزوج غرض به.
نعم.
فانها
احسنت. يعني يحمل الحديث على شيء تتعلق به يتعلق به غرض الزوج. طيب هل يمكن ان نستدل بحديث جابر على جواز صدقه المراه بدون اذن زوجها؟
نعم.
نعم يستدل به على ذلك لان الاصل انهن لم يستاذن ازواجهن. طيب ما نعى بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غالي؟ هل في حديث جابر يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخاتمه. وهذا القول هو الراجح انه لا منع وان الاحاديث الوارده في المكه انما كانت حين شده حاجه الناس منع من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الان نبدا الدرس الذي عن ام عطيه حفظها واحد يتكلم يعني ما تمنى. طيب قال أم عطية بن سيف الأنصارية رضي الله عنها قالت أمر نافع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج بالعيدين العواتق وذوات القبور وأمر الحمير أن يعتزلن مصلى المسلمين. أظن شرحنا. طيب قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. نعم وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحية فيكبرن بتكبير. الجملة الأولى سبق الكلام عليها. فيكبرن بتكبير فيكبرنا ضمير عن النساء السبق ذكرهن الحية والأبكار بتكبيرهم أي بتكبير أهل المصلى. والباء هنا يحتمل أن تكون للسببية فيكون المعنى أنهن إذا سمعن تكبير الناس كبرن. ويحتمل أن تكون للمصاحبة.
من فضلك اقلب الشريط.